بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في علم البديع، وبالتحديد في الصور اللفظية، حيث انتهينا قبل ذلك من الصور المعنوية التي هي المحسنات المعنوية للكلام، والكلام فعلان في المحسنات البديعية، وانتهينا أيضا منها، أخذنا منها الجناس وانتهينا منه، وجئنا إلى الساجع. قال الساجع تعريفه: وهو استعمال الفاصلتين في الكلام على حرف واحد، كما في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار إن شانئك هو الأبتر، حيث انتهت الفواصل في الآيات الثلاث بحرف الراء. إذن الساجع ما هو؟ طبعا الساجع مقابل، يعني الساجع في النثر يكون مقابل القافية في الشعر، كما أن الشعر تنتهي أبياته بنفس الحرف، الشعر العمودي، القصائد القديمة، تنتهي آخر أبيات الشعر بحرف واحد يسمونه القافية. هنا في النثر إذا انتهت المقاطع، انتهت مقاطع الكلام بحرف واحد يسمونه ساجع. إذن الساجع في النثر كما هو القافية في الشعر. قال: ينقسم الساجع باعتبار توافق الفواصل، توافق الفواصل وتخالفها إلى ثلاثة أقسام. إذن هذا التقسيم للساجع باعتبار ماذا؟ باعتبار توافق الفواصل وتخالفها. ينقسم إلى المطرف، المتوازي، المرصع، بين قوسين الترصية. أولا المطرف، وهو ما اختلفت فيه الفواصل في الوزن، كقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تجد أن الفاصلة الكلمة الأخيرة تكون مخالفة لوزن التي الكلمة الأخيرة في المقطع الذي بعدها، وقارا وأطوارا، وقارا وأطوارا مختلفان في الوزن. نعم، هما ينتهيان بسجع واحد الذي هو الراء، أو الذي هو الراء بعده التنوين، الألف بعده الألف، ولكنه من حيث الوزن يختلفان. ثانيا المتوازي، وهو ما اتفقت فيه الفواصل في الوزن، كقوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. تجد أن مرفوعة وموضوعة بوزن واحد وسجع واحد. ثالثا الترصيع، المرصع، وهو ما اتفق فيه أكثر الفواصل في الوزن، كقول أبي الفضل الهمداني: إن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا. تجد أنه ليس فقط الساجع يكون متوافق، وهو الذي الواو بعده التنوين، ليس فقط في الساجع يتفقان، إنما حتى في بقية فواصل ومقاطع الكلام: إن بعد الكدر وبعد المطر، إذن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا. وينقسم السجع باعتبار قصر الجمل وطولها. إذن هذا انتهى التقسيم الأول للساجع، قسمه إلى المطرفي والمتوازي والترصيع أو المرصع باعتبار توافق الفواصل وتخالفها. الآن يريد أن يقسمه تقسيم ثاني، يريد أن يقسمه تقسيما ثانيا باعتبار قصر الجمل وطولها إلى ثلاثة أقسام أيضا، هي القصير الطويل المتوسط. أولا القصير نحو قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، تجد أن هذه الجملة قصيرة مكونة من كلمتين. ثانيا الطويل نحو قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. تجد أن هذه الجملة طويلة جدا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، هنا يأتي الساجع. إذن هذه الجملة طويلة، لذلك يسمى هذا النوع من الساجع الطويل. ثالثا المتوسط نحو قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن تجد أن هذه الجملة ليست قصيرة كما في الأولى المكونة من كلمتين، وليست بالطويلة كما في الثاني الذي هو الطويل المكون من كثير من الكلمات. هنا لا، مكونة من، يعني الجملة مكونة من أربع كلمات، وهذا حالة متوسطة بينهما. ثم قال في الشعر، يعني جاء ليتكلم عن السجع في الشعر، قال كما يأتي السجع في النثر يستعمل أيضا في الشعر كقول الخنساء حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة نفاع وضرار. إذن لا يريد أن يتكلم هنا في الشعر عن القافية التي هي آخر الشعر، لا يريد أن يتكلم أن من ضمن البيت الشعري من ضمنه تجد أن هناك سجعا في ضمن البيت الواحد، حامي الحقيقة محمود الخليقة مهدي الطريقة، هذا كله لم نصل إلى القافية، كله قبل القافية، وتجد أن هناك سجع أيضا. ويتنوع على أنواع منها. يقول السجع في الشعر أنواع، يعني هذه مصطلحات بديعية بلاغية بديعية، نحن لا بأس أنه نطلع عليها، وهناك فائدة طبعا أنك تكون عارف بكلماتهم حينما تطلع على هذه المصطلحات. قال ويتنوع على أنواع منها. أولا التشطير، وما هو التشطير؟ قال وهو أن يسجع صدر البيت بما يخالف عجزه، نحو قول أبي تمام تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتعب في الله مرتقب. تجد أنه أيضا هنا يوجد سجع في البيت، ولكن الصادر السجع فيه ينتهي بالميم، بينما في العاج ينتهي السجع فيه، يكون السجع فيه بالباء. ثانيا التصريع، وهو استعمال عروض البيت مقفاتان تقفية الضرب، يعني هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، لأنه تعرف أن البيت الشعري مكون من مقطعين، المقطع الأول الذي هو الصادر والمقطع الثاني الذي هو العجز، فهذا يسمونه مصراع، يعني البيت الشعري مكون من مصراعين، المصراع الأول الذي هو الصادر والمصراع الثاني الذي هو العجز. طبعا أخذ من مصراعي الباب، الباب يكون في كثير من الأبواب من مصراعين، هنا كذلك شبهوا البيت بالباب، فصار يسمون الجزء الأول منه الذي هو الصدر يسمونه مصراع أيضا، والجزء الثاني الذي هو العجز أيضا مصراع. فهنا كلمة التصريع جيء به من مصراع. يعني ما معنى التصريع؟ قال هو استعمال عروض البيت مقفاة تقفية الضرب. المصراع الأول الذي هو الصدر آخره نهايته يسمونها العروض، عروض البيت، عروض البيت. فهذه العروض عندهم هي نهاية الصدر، نهاية المصراع الأول، نهاية المصراع الأول. والضرب عندهم نهاية المصراع الثاني، نهاية المصراع الثاني. إذن صارت العبارة واضحة، استعمال عروض البيت يعني استعمال نهاية المصراع الأول مقفاة تقفية الضرب، يعني مقفاتين ومنتهيتين بنهاية بنفس النهاية التي ينتهي بها الضرب الذي هو نهاية المصراع الثاني. صار واضحا. أيضا قيل فيه التصريع في الشعر تقفية المصراع الأول، تقفية المصراع الأول، وهو مأخوذ من مصراع الباب. قال وهما مصراعان، وفي لسان العرب صرع الباب جعله مصراعين، المصراعان بابا القصيدة بمنزلة المصراعين اللذين هما باب البيت. وبذلك يكون لبيت الشعر مصراعان، يسمى المصراع الأول منهما الصادر تقفوه نهايته تسمى العروض، ويسمى المصراع الثاني العاج وتقفوه نهايته تسمى الضرب. هذا كله ذكرته لكم وبينته لكم. ويقف الضرب العروض، وبذلك يكون كالشعر العمودي العربي مصرعا ومقفى من الناحية اللغوية. ولكن التصريع بالمصطلح العروضي يركز على تماثل حرف الروي في العروض والضرب في البيت المصرع. إذن عندنا التصريع كمصطلح في العروض أيضا، ليس في البلاغة فقط إنما في العروض. عندهم أنك تجعل نهاية المصراع الأول نفس نهاية المصراع الثاني. قال ويكثر هذا في مطلع القصيدة، يعني لا يكثر في بقية الأبيات، إنما يكثر هذا حينما تريد أن تأتي بقصيدة فإنه يناسب. وكثيرا ما يبدأ الشاعر بالبيت الأول يجعله نهاية الصدر فيه مطابق أيضا لنهاية العجز، يعني مطابقة للقافية، نحو قولي أبي فراس الحمداني أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أمال الهوى نهي عليك ولا أمر. تجد أنه الصبر وأمر يعني نهايتهما واحدة. وقوله أيضا بأطراف المثقفة العوالي تفردنا بأوساط المعالي، بأطراف المثقفة العوالي، هذه النهاية تكون مطابقة لتفردنا بأوساط المعالي. قراءة السجع، جاء العنوان، قال كيف نقرأ السجع؟ هل نقرأه كما نقرأ بقية الكلام حينما نصل الكلام بعضه ببعض؟ قال يقول الخطيب القزويني في الإيضاح، كتاب الإيضاح طبعا، واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفا عليها. إذن يكون يقف على السجع، لكي يظهر ذلك السجع يجب أن تقف عليه، لأن الغرض أن يزاوج بينهما، ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف. ألا ترى أنك لو وصلت قولهم أم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، هو أنت تصله، كيف تصلهم؟ تقول ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. يقول حينما أنت تحرك فات بالفتح، وطبعا تحرك آت بالكسر، يقول هنا لا يتحقق السجع، لا يكون هناك سجع، لأن هذا فات الأولى مفتوحة موصولة أيضا بما بعدها، وسوف لا يظهر السجع، لا يظهر أن هناك مقطعين زاوجت بينهما. حينما تصل لا يكون هناك مقطعين زاوجت بينهما وجعلت بينهما نوع من التوافق والتماثل في آخرهما. أما حينما تقف تقول ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، إذن صار عندنا مقطعان ينتهيان بنفس النهاية الساكنة، وزاوجت بينهما وجعلت هناك، أظهرت التماثل بينهما وأظهرت الانسجام والتوافق. وطبعا هذا يعني مهم جدا أن تكون القراءة بهذا الشكل والوقوف عليها بهذا الشكل، وإلا سوف يذهب فائدة السجع هنا. قال لم يكن بد من إجراء، يعني يقول ألا ترى أنك لو وصلت قولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، لم يكن بد، يعني هذا مرتبط بما قبل الأقواس. قال إنك لو وصلت قولهم لم يكن بد من إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضي حكم الإعراب فيفوت الغرض من الساجع. يقول أنت لو وصلت فيجب عليك أن تلتزم بضوابط الإعراب والبناء، وعندك الفاصلة الأولى هي فعل ماضي آخره مبني على الفاتح، طبعا حينئذ يجب أن تحركه بالفاتح، وآخر المقطع الثاني الذي هو آت يكون مكسورا وطبعا منون بالكسر، ولذلك سوف يضيع الساجع هنا ولا يبقى له ظهور أو فائدة. بهذا المقدار ينتهي من كلامه حول الساجع، ويأتي إلى الغرض الأخير من أغراض البديع، وهي طبعا وهو أيضا الغرض الأخير في الكتاب كله. قال حسن الابتداء والانتهاء. ومن البديع أيضا أن يبدأ الشعر بمطلع يشد السامع أو القارئ إلى القصيدة من أول قول الشاعر فيها، لأنه أدعى في التأثير وأبلغ في إيصال الفكرة إلى ذهن السامع أو القارئ، ويعرف هذا ببراعة الاستهلال. إذن الآن صرنا نعرف مصطلح جديد يسمونه براعة الاستهلال. ما المراد ببراعة الاستهلال؟ قال هو أن يبدأ الشعر، طبعا هو لا يختص بالشعر لكن الآن يتكلم بالشعر، قال أن يبدأ الشعر أو أن يبدأ الشعر بمطلع يشد السامع أو القارئ إلى القصيدة، يعني أن يكون أول كلامه، أول شعره، أول بيت فيه يشد السامع إلى القصيدة، لأنه أدعى في التأثير، يكون تأثيره أكثر وأبلغ في إيصال الفكرة إلى ذهن السامع أو القارئ. إذن هذه براعة الاستهلال، هذا معناها. ومنه أن يختم الشعر أو أن يختم الشعر أيضا بما يلتقي والموقف، يعني يلتقي مع الموقف، وبما يؤكد شد السامع والقارئ للقصيدة، وبقاء مفعول تأثيرها في الذهن. يقول أيضا يعني من البديع ومن البلاغة أنك حينما تنهي قصيدتك تنهيها بشيء أيضا يشد السامع ويجذبه، وليس فقط أنك شددتهم وأثرت فيه في بداية القصيدة وفي متوسط كلامك يعني، ولكن لابد أنه أيضا أنت تنهي تلك القصيدة بشيء يشد السامع، لا أن تنهيها بشيء من البرود، بشيء من الخمول، وشيء من النهاية التي ليس فيها شد للسامع. لابد أيضا أنك تنهي القصيدة بشيء يشد السامع والقارئ. ومن روائع المطالع الشعرية قول مصطفى جمال الدين في قصيدته بغداد، يعني قصيدته بعنوان بغداد، قال: بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت وريق عمرك، وريق عمرك أخضر. بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر، يعني أعصر الزمان، بغداد ما اشتبكت عليك الأعصر إلا ذوت وريق عمرك أخضر. جميل هذا البيت. ومن غرر الختام قول الأخطل الصغير في قصيدته المسلول، يقول أيضا كمثال نأخذه للخاتمة الحسنة للقصيدة، قول الأخطل الصغير في قصيدته بعنوان المسلول: كتبوا على حجراته بدم سطرا به عظة لذي رشدي، هذا قتيل هوى ببنت هوى، فإذا مررت بأختها فحدي. إذن هذا طبعا هذان البيتين نهاية أيضا جميلة من الشاعر. وكما اعتبروا براعة الاستهلال وحسن الختام في الشعر من فنون البديع، كذلك اعتبروهما في النثر أيضا. يقول هذا يعني براعة الاستهلال وحسن الختام ليس فقط في الشعر، إنما يأتي في النثر. وأروع الأمثلة هنا هو قول الله عز وجل في القرآن الكريم: هو القرآن الكريم اقرأ مستهل السورة الثانية التي هي البقرة، منه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. واقرأ ختامها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول هنا أيضا تجد في القرآن في هذه السورة أن هناك براعة استهلال كما في الآيتين أو الآيات الأول، وأيضا حسن الختام بهذه الآية الأخيرة التي فيها ربنا لا تؤاخذنا. ونحن أيضا بهذه الآية الأخيرة ننهي قراءة كتابنا هذا، فنقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طبعا نحن نكون بهذا المقدار وفي هذا المقام قد انتهينا من كتاب تهذيب البلاغة بمباحثه المتعددة التي قسمت على ثلاثة مباحث رئيسية، ثلاثة علوم رئيسية. طبعا بعد المقدمة التي فيها تعريف البلاغة، جاء فبدأ بعلم البيان المعاني، ثم بعده بعلم البيان، ثم بعده بعلم البديع. وقد توفرنا بهذه الدراسة التي لا أقول هي مطولة وليست هي بالمختصرة جدا المقتضبة، إنما هناك مقدار من المعلومة أخذناه في علم البلاغة، نكون قد توفرنا به على دراسة وعلى الإطلاع على المعاني التي يقصدونها في علم البلاغة. وطبعا المجال يبقى مفتوح أمامنا لكي نأخذ دراسات أوسع في هذا المجال، ويكون هناك تفصيل ويكون هناك وضوح أكثر من هذه المطالب، ولكن بهذا المقدار نكون نحن قد أخذنا شيئا من المعلومة البلاغية، صرنا نفهم ما معنى بلاغة وما معنى معاني بلاغية، ما المقصود بالمعاني البلاغية. أنت الآن صرت تفهم حينما تقول زيد كالبحر أو زيد بحر، صرت تفهم هذا المعنى. لماذا أنت تأتي بهذه الكلمة؟ ما هو معناها؟ لماذا أنت قلت؟ قد تكون أنت قبل ذلك تقول هذا الكلام، ولكن الآن أنت تستطيع أن تفلسف هذا الكلام، تستطيع أن تقعد هذا الكلام، تستطيع أن تجعل قاعدة لهذا الكلام وتقيس عليه وتجعل له نظائر، صرت تفهم كلام الآخرين. حينما يتقدم المفعول به مثلا فريقا هدى في القرآن مثلا، أو تقول إياك نعبد وإياك نستعين، صرت تعرف هذا المعنى، أنت الآن صرت تعرف هذا المعنى. حينما يتقدم مثلا المسند إليه بقولك مثلا أنا فعلت هذا، أنا فعلت هذا، أيضا صرت تفهم لماذا قدم أنا فعلت هذا. وهكذا زيد أسد، أو زيد كثير الرماد، زيد طويل النجاد، وهكذا أيضا حتى في البديع أنت توفرت على مصطلحات هي مهمة. قضية ما معنى مصطلح الاستخدام عندهم تأتي في كلماتهم، أنت لو لم تطلع على هذا المصطلح فإنك سوف تتفاجأ به ولا تعرف ما معنى استخدام. استخدام بالمعنى البلاغي يقصدون به هذا المعنى، أنك تأتي بضمير أو تأتي بضميرين تريد بأحدهما معنى وبالثاني المعنى الثاني. هذه المعاني وهذه المصطلحات. كذلك براعة الاستهلال، صرت أنت تفهم ما معنى براعة الاستهلال، ما معنى حسن الختام. إذن هذه المعاني، وإن كنا نحن أخذنا وقتا طويلا في دراستها ولعله صار هناك شيء من الرتابة وشيء من الملل، ولكن أنت بعد أن أنهيت الكتاب تجد أن هناك ثمرة من دراسته، أنك توفرت على معاني، توفرت على مصطلحات، توفرت على فهم جديد للكلام. ليس الكلام فقط هو الذي أخذته في النحو والذي أخذته في الصرف، إنما الكلام هو ببلاغته واقعا وحقيقة، أن صنعة الكلام ليست بالنحو إنما هي بالبلاغة، بالمعاني التي يقصدها المتكلم. المعاني ليس فقط يقصد المعاني الأصلية التي الأساسية في الكلام، إنما مقصوده دائما هو المعاني، تلك المعاني الزائدة، المعاني الثانوية التي يقصد إيصالها، وبلاغة الكلام بإيصال تلك المعاني، وطبعا فهم الكلام بفهم تلك المعاني. نسأل الله عز وجل أن نكون قد أدينا واجبنا وما علينا تجاه هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.